السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام على رؤية الهلال، وهل إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة، أي على ما رآه أهل البلد الأخرى؟ قلنا إن المسألة مختلف فيها بين العلماء. سنقرأ عليكم قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، القرار السابع في بيان توحيد الأهلة من عدم، في بيان توحيد الأهلة من عدم. تعرفين إن المجمع ده رئيسه مين يا أخوانا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ولكن في هذه الدورة كان الرئيس عبد الله بن حميد، والشيخ ابن باز كان النائب في ذلك الوقت على ما أذكر، بس موقع الشيخ ابن باز هنا والشيخ العثيمين وجمع من أهل العلم كما سترون في الكتاب. خلي بالكم الكلام، يعني قرار مجمع غير قرار عالم، غير وجهة نظر عالم، قرار مجمع موقع عليه هؤلاء العلماء الأكابر، وفي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم له مكانة كبيرة جدا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، وتقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة، الأهلة يعني الهلال، كما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية، أي الإسلام ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضي النظر الصحيح. فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. يبقى هنا أبان المجمع منذ بداية القرار عن كونه يذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، يعني يعترف بوجودها واقعا وحسا، ويترتب على ذلك الخلاف الشرعي، الخلاف في المطالع. تمام يا أخوانا؟ يعني بيعتبر وجود الاختلاف في المطالع أمر لا خلاف، يعني هو القول الراجح إن شاء الله. قال كما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث قريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، بعثت أم الفضل بنت الحارث بعثت قريب إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام. يبقى دخل عليه هلال رمضان وهو في الشام، لا يدري ما الذي حدث في مكة أو المدينة، لأن مفيش تليفونات ومفيش والسفر، فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، يبقى الأمر فيه إيه؟ عمر على ما يعرف. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يبقى ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، لما رجع كان في آخر شهر رمضان، فسألني عبد الله بن عباس. يبقى عبد الله بن عباس لما سأله ما كانش يعرف معاوية رمضان عنده كان إمتى، واخدين بالكم ولا لا، ولا كم رمضان عند معاوية. فسأله قال فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. معاوية يعتبر في ذلك الزمان أمير إقليم ولا أمير المؤمنين أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله. كان إمام المسلمين، لم تكن الأمة قد افترقت بعد، وكانت الأمة في ذلك الزمان على إمام واحد، هو مين؟ معاوية بن أبي سفيان. فقال لكن ده اللي يقول الكلام ده مين؟ ابن عباس اللي هو يعتبر تحت إمارة مين؟ معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت بعدكم بيوم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يعني كان بقى يقول له المنتظر ايه؟ لا احنا مع الامير والامام، نعمل ايه بقى؟ كان المفروض علينا يبقى احنا هنا فاتنا يوم، فنعيد معاكم ونكمل يوم بعد العيد، مش كده ولا لا؟ ما عملش كده. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر الرسول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، هذا الحديث يبين أن كل ناحية مأمورة بماذا؟ ها؟ برؤيتها. مثلما أن معاوية كان يصلي الفجر في موعد مختلف عن موعد الفجر اللي بيصلوا فيه في مكة والمدينة، مش كده ولا لا؟ نظرا لاختلاف المواقيت في الصلوات، واضح الكلام؟ قالوا وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، تمام؟ قال ولم يخرج عن هذا المنهج، المنهج الذي ترجم به الإمام النووي، ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبو داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم، علقه، كلمة ناط يعني إيه؟ علق. وفيها حديث ذات أنواط، ولذلك يقول لك إيه تحقيق المناط وتخريج المناط، فالمناط المقصود به هنا إيه يا أخوانا؟ العلة. وناط الإسلام يعني علق أو علل الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة. يعني كمان ما انت ممكن في الوقت اللي ازاي انت توحد العالم الاسلامي على هلال على على يوم فطر ويوم عيد، مع انك مش هتوافقهم لا في الصيام ولا في الافطار، نظرا لان هناك بلدان سيكون عندك نهار وعندهم ليل، فكيف تتفق معهم؟ هتصومهم معاك بالليل؟ يبقى طب النهار وهو يصوم بالليل. طب حاجه تانية، عمرك ما هتتفق معاهم في بداية الصوم ولا نهايته، طرفي النهار، فإن الفجر يولد في السعودية قبل منك لأن خطوط الطول متغيرة، فهو سيمسك قبل منك في القاهرة، وأنت ستمسك قبل اللي في تونس والجزائر، واللي في الجزائر سيمسك قبل اللي في المغرب، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ وهو هيفطر قبليك وانت لسه صائم، لان انت لسه المغرب ما ادانيش عندك وادانت في السعوديه، فانت لا هتتفق معاه في الامساك ولا في الايه، وكذلك في اليوم نفسه. وضحت المساله؟ ده كلام المجمع. فبيقول وقد قرر العلماء من كل المذاهب ان اختلاف المطالع هو المعتبر عند الكثير. يبقى قضيه مذهب الجمهور هو هذا الكلام الذي قال به المجمع الفقهي. وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند الكثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشمل عليه. يبقى ده بالنسبة للناحية الشرعية. وأما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، لأن الهلال يظهر في بلاد ولا يظهر في بلاد أخرى، فهما العقل والشرع متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية زي ما سألت أوقات الصلاة. قال: وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، لأن المعلل بيعلل ويقولك إحنا عايزينهم يتفقوا عشان يتحدوا، واخدين بالكم ولا لا؟ الأمة مختلفة في كل حاجة، ويقولك لابد نوحد أعيادها عشان تتحد. طب والأمة متحدة أصلا؟ وقضية الأمة كانت متحدة في عصر الخلفاء، ولم يكونوا يعيدون مع بعضهم البعض ولا يفترون مع بعضهم البعض، بل كان لكل بلد مطلع، بعد ذلك كانت متفقة وكانت موحدة. فالمجمع بيقول هنا إيه؟ لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهم كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الموقعون على القرار الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد علي الحركان، والشيخ محمد صالح بن العثيمين، وغيرهم كثير من أهل العلم. وأنا اختصرت بس ذكرت الأربعة الأوائل، لكن في أعداد كثيرة جدا في قرار المجمع الفقهي يراجع، وهو معروف لو حاولت تجيبه من على النت هتجيبه إن شاء الله. قلت: من قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة، قرار رقم 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فبناء على خطاب المقام الثاني رقم كذا وتاريخ كذا المتضمن إحالة موضوع الأهلة إلى هيئة كبار العلماء، نظرا إلى أن الموضوع عند دراسة مجلس رابطة العالم الإسلامي في جلسته المنعقدة في 15 شعبان عام 1391 هجرية، واطلاعي على قرار اللجنة الفقهية المنبثقة من المجلس، قررت الموافقة على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع، إلا أن بعض أعضاء المجلس التأسيسي رأى التريث في الأمر وزيادة البحث والتقصي في هذا الموضوع. بعض العلماء في رابطة العالم الإسلامي قالوا: نريد أن نوحد العالم الإسلامي، فمالوا إلى القول بتوحيدهم في ماذا؟ في الأهلة. فالبعض قال: لا، نرى التريث في ذلك وزيادة البحث والتقصي. بناء على ذلك عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام 1392 ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة. طبعا رئيس اللجنة الدائمة اللي كان بيقوم باللجنة التي تقوم بإعداد البحوث العلمية كان شيخنا العلامة الكبير عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. قال: ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتمل على الفقرتين التاليتين: ألف، حكم اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره به، حكم إثبات الهلال بالحساب. طبعا حكم إثبات الهلال بالحساب مش هنتعرض له، لأنه أمر متفق عليه أن العمل على الرؤية البصرية وليس على الايه الحساب، وهذا ايضا ما حكمت به هيئة كبار العلماء. لكن اللي يعنينا حكم اعتبار اختلاف المطالع. قال: وكذا قرار رابطة العالم الإسلامي الصادر منها في دورتها 13 المنعقدة في شهر شعبان، ومرفقه بحث اللجنة الفقهية المشكلة من بعض أعضاء مجلس الرابطة في الموضوع، وبعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه، قرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، هي مختلفة حسا وعقلا، تمام، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه، يعني عقلا وحسا الاختلاف موجود بين المطالع، لكن هل يترتب عليه حكم شرعي؟ قالوا: نعم. قالوا: ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، مسألة يجوز فيها الاجتهاد إما باعتبارها وإما بعدم اعتبارها، واختلاف فيها والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين اللي هم الأئمة الكبار، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. يبقى معنى كده أن قضية اختلاف المطالع مسألة إيه يا أخوانا؟ خلافية. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: الفريقان كل منهما يستدل بقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وذلك لاختلاف الفهم في النص. العلماء كل فريق يستدل بنفس الأدلة، لماذا؟ قال: لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، لم يحدث في تاريخ الأمة أنها اتفقت لاستحالته. قال: فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. يعني ظهر الهلال في السعودية، مفتي مصر قال: لا، احنا ننظر في رؤيتنا احنا مع حق. جاء حاكم ليبيا قال: لا، هنتفق مع ظهر في السعودية يلزمنا له هذا. يبقى كل دولة مفتيها هو المسؤول عنها، واضح الكلام؟ بعد كده قال ثانيا: أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالكتاب، نفس الكلام السابق. قلت من فتاوى اللجنة الدائمة، قالت: السؤال الأول، نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نرى فيه الهلال في ساحل العاج، ولا في غينيا، ولا في مالي، ولا في السنغال، رغم العناية برؤيته، ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا، فمنا من يصوم اعتمادا على ما سمع من الإذاعة وهم قليل، ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا عملا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول صلى الله عليه وسلم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لكل قطر رؤيته. طبعا هذا مش حديث، ويرد عليه ويقول: هذا ليس بحديث، هذا قول فريق من العلماء. قال: وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين، فأفتون في ذلك. الإجابة: قالوا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منهم وعدم اعتباره في ذلك. وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديما وحديثا على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم يرى اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكيما في الاستدلال بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وبقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي إلى آخره، وغير هذا من النصوص. وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. خلي بالكم الكلام ده اللي نقلته هيئة كبار العلماء مش كده قبل ذلك. ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبة لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر. وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته، فعليكم الفتوى بقى إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. هنا بيكلموا مين؟ أهل غينيا ومالي والسنغال وساحل العاج وما شاكل ذلك، ما بيكلموش دول بيحكمها أبو بكر أو الفاروق عمر بن الخطاب، بيكلموا عن أي دولة. واضح الكلام عشان بس يبقى الأمر واضح. قال أما كلمة لكل قطر رؤيته فليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الأهلة في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن منيع، عبد الله بن الغديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. الفتوى أخرى، سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين، فما الذي يلزمه؟ رجل سعودي قاعد في سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين، يعني يوم الأحد عند السعوديين يوم إيه؟ متمم لرمضان. قال إذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية، ماليش دعوة بجنسيتك إيه؟ أنت مقيم في أنهي بلد؟ إذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه، فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان، لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا وعدم العودة لمثل ذلك إن كان في السعودية واتبع القاهرة أو الكويت. ماشي. الفتوى دي برئاسة ابن باز ومع عبد الرزاق عفيفي والغديان وعبد الله بن منيان. فتوى السؤال أنه كان في مصر في آخر وبقى كان في مصر في آخر رمضان عام 95 هجرية، وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر، هو في مصر وعيد مع مصر، ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره؟ هو رجل سعودي، كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد. سيبنا مني. قال بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت، لا يظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء، لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم. واضح الكلام؟ فتوى أخرى، رجل رأى هلال رمضان في بلدي. اسمع بقى الجمال بتاع علماءنا اللي بيحافظوا على الأمة والاجتماع. رجل، احنا كده عرفنا انك انت مع البلد اللي انت فيها حتى ولو كنت ليس من مواطنيها اصلا، تمام؟ رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، رأى الهلال في بلده هو ورأت وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28 رمضان، وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28 يوم؟ ده هنا مشي من بلد كانت متقدمة يوم، راح واخدين بالكم ولا لا، بلد متأخرة يوم، راح لبلد متقدمة يوم، فصام معاهم 28، هم كان اليوم ده بالنسبة لهم 29، فبكرة العيد. طب هو صام كم يوم؟ عمر رمضان ما يجي 28، يبقى هو يلزمه ان يعمل ايه؟ يصوم يوم العيد بتاعهم. اسمع الفتوى: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلع بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر، فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رؤية فيه هلال شوال وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه 29 يوما، لأن الشهر يكون 29 يوما و30 أحيانا. فتوت ابن باز وعبد الرزاق عفيفي والغديان وعبد الله بن منيع اللجنة الدائمة. شوف الحرص على الوحدة، ما ينفعش تكون في أي بلد هم صايمين وانت تقول أنا معين، أو العكس، هم اللي بيعملوا معانا احنا كده، دول قصته بيه. هقول لك ما تتعجلش، حكم صيام رمضان 28 يوم قلناه، ضربنا المثال دي، وفي فتوى لابن باز نفس القصة. طب ممكن نصوم 31 يوم؟ طب ده رمضان عمره يجي 31، ماليش دعوة، انا مع الهلال بتاع البلد، الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والاضحى يوم يضحون. اسمع، يقول: اذا كنا بدأنا الصوم، الكلام ده لابن باز، سؤال موجه لابن باز، اذا كنا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان، حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوم؟ عمر رمضان يجي 31 يوم؟ مش كده ولا لا؟ قال: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون. لكن إن لم تكملوا 29 يوما زي اللي عمل 28 يوم فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. يبقى الصوم يكون، اسمع سؤال: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال أي يوم العيد، ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يعني أنا في بلدي أمشي مع بلدي ولا مع هلال اللي يظهر في السعودية أو غيرها؟ قال: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وبالله التوفيق. عبد الله بن باز. طيب نكمل ولا ابن؟ لا، ندخل على العثيمين بقى شوية. الشيخ العثيمين سئل سؤالا من هذا، يقول السائل: إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث وتأخر، تقريبا نفس السؤال اللي سألوه ابن باز راحوا سألينه لابن العثيمين، فأجاب: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا. اسمع بقى، فقه العثيمين ضرب مثال جميل جدا، ضرب مثال بفضل الله مية مية. قال: وهذا ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر في غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة. يعني أنت هنا مسكت مع مصر في الفجر صح؟ وركبت الطيارة وسافرت المغرب هتبدا من عندنا احنا الساعه 7. فضلت ماشي، رحت بلد تانية لقيت الشمس لسه ما مغربتش عندهم. تقول لا انا صمت مع الفجر الساعه كذا يبقى هفطر الساعه 7. لا، المساله مش بالمقطوعيه، المساله مش مقطوعيه. لما تبقى تغرب الشمس وكذلك صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي في المكان اللي انت فيه. يبقى لو المكان اللي انت فيه ظهر الفجر تمسك، رحت ولذلك قال لك كلمه بقى خطيره. طب لو انا راكب الطياره والطياره بسم الله ما شاء الله فيها وقود افتح وفضل الطياره في السماء، او طلعت من هنا، خلي بالك مشيت من مصر من هنا بعد العصر والطياره متجهه لامريكا، وطول ما انا ماشي الشمس مش عايزه تغرب انا شايفها، ممكن اوصل لكده 20 ساعة اتصل بيهم الجماعة فطروا في مصر، مش فطروا بس بيصلوا التراويح وانا لسه الشمس قدامني. عمرك تعبت؟ افطر، يجوز لك الافطار من اجل ان تقضي، لكن مش تفطر عشان اليوم خلص. طول ما الشمس قدام عينيك اليوم ما خلص. واضحة الصورة ولا لا؟ يبقى لما تروح انت بدأت هنا، يعني انت امسكت مع مصر وسافرت السعودية مثلا بلد تانية، ما تسيبك بقى السعودية قبليك، بلد تانية خطوط الطول بعديك، فاليوم هيطول مش كده ولا لا؟ فتلاقي نفسك ايه، هم امسكوا قبل منك، هم امسكوا بعديك، انت امسكت قبل منهم، فعلي الغروب لسه. فيبقى مثلا اهل مصر صاموا مثلا 15 ساعة، انت ممكن تصوم ساعتها 22 ساعة، ملناش دعوة، لان لن تفطر الا ان غربت الشمس، وكذلك لن تفطر الا اذا ظهر ايه، حتى ولو عديت ال 30 يوم. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو 28 في يوم في ذمتك، لان الشهر لا ينقص عن ايه؟ عن 9. شفتوا يا اخواننا الفقه؟ عرفتوا القصه ولا لا؟ قال، اقول كلام العثيمين تاني، اذا سافر الانسان من بلد والتي صام فيها اول الشهر الى بلد تاخر عندهم الفطر فانه يبقى لا يفطر حتى يفطروا. ونظير هذا لو سافر في يومه الى بلد يتاخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر. وكذلك العكس، لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم 30 فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تاما قضى يوما، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة والله أعلم. تمام يا أخوانا؟ ده الكلام اللي إيه؟ سؤال تاني. انا خلي بالكم كثرة الاسئلة بتحفظكم الاجابة، مش كده ولا لا؟ سئل، ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل الى بلد اخر تأخر اهله عن البلد الاول ولزم من متابعتهم صيام اكثر من 30 يوما او العكس؟ فاجاب فضيلته الشيخ العثيمين، اذا انتقل الانسان من بلد اسلامي الى بلد اسلامي وتأخر افطار البلد الذي انتقل اليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، بيخاطب الموجودين مش بيخاطب المعدومين. وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر في ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر 28 يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. دي بقى هنا الفتوى دي فيها زيادة، يعني لو كانت البلد اللي أنت انتقلت منها 29 واللي أنت رحتها 29 يبقى عليك يوم، وأنت صمت 28 بس يبقى عليك يوم. تمام؟ لو كان الشهر في البلدين 30 يبقى عليك إنك تصوم 30، واخد بالك ولا لا؟ تمام؟ سئل فضيلة الشيخ، قد يقول قائل لماذا قلتم يؤمر بالصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ فأجاب فضيلته بقوله، يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأولى قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلا بد من الفطر. لا يمكن أن تصوم يوما من شوال لأن شوال دخل عليك خلاص، ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان. رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء. وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. انتهى كلام الشيخ العثيمين تعليقي على الفتوى. عشان تسمع بقى اللي خلي بالك، الشيخ الألباني له مذهب في المسألة، بيقول إذا ظهر الهلال في بلد يلزم بقية البلدان، ولكن عليك في بلدك أن تتبع مفتيك. صح؟ اسمع بقى التعليق على الفتاوى. لا تحسبن، اسمع بقى كلمة دي وركز، ولا تحسبن أن من يقول من الفقهاء كالشوكاني مثلا بعدم اعتبار المطالع يجيز للأفراد أن يخالفوا مجتمعاتهم في الصيام والإفطار، فهذا أمر لم يكن يخطر ببال أحد منهم. العلماء كانوا بيكلموا مفتي الدول هل يلزمكم أم لا يلزمكم، ما خاطر ببال عالم أن هذه الفتوى سيؤخذ بها لتطبق على الأفراد ليصبح البيت الواحد عنده رمضان ويعيد في نفس الوقت. واخدين بالكم ولا لا؟ هو لا، فهذا أمر لم يكن يخطر ببال أحد منهم، بل كما يقول أبو الحسن السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي، والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليست للآحاد فيها دخل، ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة. يعني لو العلماء اختلفوا هل ناخد إذا ظهر الهلال في بلد يلزمنا ولا لا يلزمنا ولكل بلد رؤيتها، إذا قلنا لكل بلد رؤيتها لكل بلد رؤيتها فكفى الله المؤمنين القتال، ولو قلنا لا يلزم هذا الكلام لا ينطبق على الأفراد، لأن الذين يقولون يلزم للبلاد يقصدون بذلك أن كل مفتي وأمير دولة ملزم بأن يفعل هذا لتوحيد الأمة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الكلام ده ما ينطبقش، لأن إن كان هدفك توحيد الأمة فمن باب أولى، إن لم تستطع أن نوحد الأمة في مجموعها كل فلا أقل من أن تتوحد كل بلد، لكن ما ينفعش أنك أنت بحجة السعي لتوحيد الأمة تبقى أنت مخالف البلد اللي أنت فيها، بل مخالف البيت اللي أنت عايش فيه، بل تروح تصلي العيد والناس عندها رمضان النهاردة وتعمل فتنة زي ما كانت مدرسة اسكندرية ياسر برهامي وابن اسماعيل وغيره كل سنة، والأمن المركزي يروح يرش مية في المصلى علشان لا يترك لهم الأمر لصلاة العيد، أول ما الهلال يظهر في السعودية يجروا يعملوا إيه محمد ابن اسماعيل وياسر برهامي يعملوا فتنة ويبدأوا إيه بالاستعداد لصلاة العيد والناس عندها المتمم لرمضان، وعملونا فتن ياما بسبب هذه الأمور، وتبقى الفتنة في داخل البيت الواحد. وكانت مسألة امتحان في الثمانينات، يجي لك الأخ يقول لك ايه طبعا انت النهاردة صايم وانت المتمم شعبان في مصر، طبعا انت صايم النهاردة مش كده ولا؟ يقول له ليه صايم ليه؟ ايه ده انت خالفت السنة، وتبقى مصيبة مش كده يا ابني؟ كان الكلام ده بيحدث، كنا بنمتحن في ذلك الزمان. واخدين بالكم؟ المهم نكمل. يبقى كلام السندي بيقول ايه؟ والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد الأفراد يعني اتباعهم للإمام والجماعة. وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. يعني الرجل شفت الهلال أنت ورحت للحاكم القاضي او المفتي وقلت له انا شفت الهلال بعيني، رد شهادتك لاي سبب من الاسباب، هل يدخل الشهر في حقك انت؟ طب ما انت شفت الهلال. يقول لك لا، الصوم يوم يصومون والفطر يوم، ده شاف الهلال بعينه بقى، مش هلال السعوديه، ده شاف. قال لك ايه؟ فاذا رد الامام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. قلت ويتضح ذلك جليا من كلام العلامة الشيخ الألباني، فبرغم أنه يتبنى القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع والجهاد، يقول في تمام المنة ويقول في تمام المنة، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، إنه لو ظهر الهلال في بلد كل الحكام إيه يلزمون بهذا، هذا أمر متيسر. قال ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول إبا رحمه الله: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله المستعان. قلت: والشيخ في ذلك يصدر عن فهمه للنصوص ومقاصد الشرع الحنيف، مثله كمثل سائر العلماء الربانيين. ومن حق قلت ومن حق طالب العلم الذي يفهم الأدلة ووجه دلالتها أن يرجح ما ثبت لديه بعد موازنته لأقوال أهل العلم، وأن يختار القول الذي قام عليه الدليل من وجهة نظره، ولكن هذا في العبادات الفردية التي يقوم بها ويؤديها منفردا، أو حينما يصبح مفتيا لبلاد المسلمين. أما حينما يتعلق الأمر بعبادة جماعية كبداية ونهاية شهر الصيام، فإن الأمر يختلف نظرا لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. وهذا واضح جدا من استدلالات أهل العلم. وعلى ذلك فخلاف العلماء السابقين والمعاصرين في مسألة تحديد الأهلة، هذا خلاف بين من يقومون على أمر المسلمين من أهل الإفتاء، وليس له علاقة بالأفراد كما يفعل البعض. ولذلك وجدنا الإمام ابن تيمية يرجح أن من رأى الهلال بنفسه ولم يعتد مفتي بلده أو القاضي برؤيته فإنه يتبع في ذلك الجماعة. الشيخ الإسلام دينية قال لك: لو أنت شفت الهلال بنفسك والقاضي ما خدش بشهادتك، الهلال الشهر لم يدخل بعد. ليه؟ قال: ولا يخرج عليهم لا سرا ولا علما. يعني حتى ما تفطرش سرا وتمشي حسب الهلال اللي انت شفته، لان الشهر ما دخلش. طول ما انا شفت الهلال شوف هيقول لك ايه. يقول: ولذلك وجدنا الامام ابن تيمية يرجح ان من رأى الهلال بنفسه ولم يعتد مفتي بلده او القاضي برؤيته فانه يتبع في ذلك الجماعة ولا يخرج عليهم لا سرا ولا علنا، بل حتى ولو كان هذا المفتي مقصرا، بل ولو كان معتمدا في إثباته الهلال على الحساب الفلكي، فإن خطأه وتفريطه على نفسه، ده كلام ابن تيمية، لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا. ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قلت: كل هذا مع حكم الإمام ابن تيمية رحمه الله على الذي يعتمد على الحساب أي الفلكي في الهلال بأنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، ومع ذلك لو هذا المفتي أخذ بالحساب الفلكي يلزمك. قال اسمع بقى كلام ابن تيمية: فالشهر من الاشتهار، كلمة شهر اشتقت من الاشتهار، والهلال اشتق من الاستهلال، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. ده مش كلامي، ده كلام شيخ الإسلام تيمية. إلا أن يشتهر بين الناس أن رمضان دخل يبقى رمضان ما دخلش، حتى لو أنت شفت الهلال لوحدك. واخدين بالكم ولا لأ؟ والهلال من الاستهلال وكل الناس يعلمون بظهور هذا الهلال. قلت: والسؤال الذي نوجهه إلى الذين يفتون الناس بالصيام والإفطار مع السعودية، وقد انتقلت هذه العدوى إلى السعودية، فوجدنا بعض الشباب يخالف ولاة أمورهم في أمر الصيام والإفطار. والسؤال هو: إذا ظهر هلال شهر ذي الحجة في بلد غير السعودية، فما موقفكم من يوم عرفة؟ هل إذا حجتم ستقفون يوم ثمانية مثلا؟ أم تلغون حجكم في هذا العام؟ أفتون مأجورين؟ هو الأمر سينطبق على كمان ما هو نفس القصة. هو في نقطة، هو مين الدولة الوحيدة اللي الكل بيعتد بهلالها في ذي الحجة؟ السعودية في ذي الحجة محدش عندنا بيروح يبص ولا يشوف. ليه؟ لان انت عمرك ما هتخلي في السعودية، لان الحج ليس له ميقات زماني فقط، بل ميقاته زماني ومكاني. فيبقى المكان مش كده ولا لا؟ فيبقى مكانه هناك. طب عرفة، يوم عرفة هيكون يوم في مكان وزمان. طب انت دلوقتي شفت الهلال وقال لك ان الهلال رؤية مثلا في بلاد السند او البلاد التي ما وراء النهر قبل السعودية، دخل ورأوه، يبقى نقول ذي الحجة جاء قبل السعودية بيوم، هيبقى يوم عرفة بالنسبة لنا يوم كام؟ 8. هتروح بقى سيادتك تقف يوم 8 ولا هتعمل ايه؟ ولا هتروح تحج ولا تعمل حج على جبل بيعملوا ايه الجماعة اللي هم بتوع الطائفة، مش عارف الرفاعية ولا ايه، بيعملوا حج على جبل في الغردقة ولا حج. ندخل بقى في البدع والعياذ بالله. طبعا الكلام ده كل العلماء هنا بيتكلموا عن ان الامر يناط بالحاكم ويناط بالمفتي. هذا الكلام حينما نقرأه لا يعتد به الخوارج، لانهم لا يعتدون لا بولي امر ولا بمفتي له ولاية، فيقولون بشغور الزمان عن الامام. عرفت القصة مبنية؟ عشان قلت لكم في الاول اللي بيستغل الامر ده الخوارج. ولذلك وجدنا من مدرسة اسكندرية مدرسة خارجية سرورية قائمة على مسألة شغور الزمان، فتيجي تقول له المفتي يقول لك ها مفتي ايه؟ هو المفتي ده معتد بيه عندنا اصلا؟ هذا المفتي ولاه رجل ليس له ولاية على المسلمين اصلا. وضحت الصورة؟ شوفوا طول الزمان بيترتب عليه مصائب في الدين وفي الدنيا، ولذلك هم لا يعتدون بولاية ولاة الامور وما ينبثق عنها. ولذلك تقول له قال المفتي يقول لك مفتي مفتي ايه بقى؟ ويبدأ يتريق ويسخر، لان المفتي عنده من الذي عينه؟ رجل هم لا يعتدون بسلطاني ولا بولاية امري اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ وزير الاوقاف عندهم من الذي عينه؟ اذا في شغور زمان عن الامام، فلا يوجد حاكم عندهم شرعي، لانه لا يوجد حاكم شرعي، فيبقى كل واحد ايه بدماغه هو او بكلام الامير الذي له السمع والطاعة. وهذه الحقيقة، ما في شغور زمان عن الامام، لكن الامير اللي ليه بيعة هو ده بديل الخلافة الإسلامية التي يرجونها، سلمنا الله وإياكم من خلافة الدواعش وأمثالهم. عرفتوا بقى إن القصة مرتبطة. ولذلك حتى بعض الإخوة الدعاء كان خالفني في هذا الأمر، خالفني في هذا الأمر وقال لك أنت الكلام ده بتقول عليه إن ده مذهب الخوارج والكلام ده كله، فراح اشتكاني لبعض المشايخ. فالشيخ حينما هتفني في التليفون قال لي انت قلت طرقه طبعا، قال لي انت ذهبت الى ما ذهب اليه اهل السنه حينما جعلوا مساله بنفس النص كده، مساله المسح على الخفين من اصول اهل السنه، مع انها مساله فرعيه. فهذه المساله الفرعيه ان كنا سنمتحن بها الناس نظرا لانها المخالفون لنا فيها من الخوارج، فاذا من الممكن ان نظهر هذا الامر بل نمتحن به. فمن كان على هذا القول المخالف ويقوم بالافطار مع نفسه ومع اهل بيته ويعيد مع نفسه، ومن الممكن ان يروح يحج كمان مع نفسه، هذا من الخوارج يا اخوان. واخدين بالكم ولا لا؟ او على الاقل قال بقول الخوارج حتى وان وافق اهل السنه في اصولهم. بعد كده مساله اذا اغمي هلال شوال واصبح الناس صياما. عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال، أغمي علينا هلال شوال، يعني كان في غمامة فما شافوش، فأصبحنا صياما متممين لرمضان، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس آخر النهار، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن كاليوم في نهايته أمرهم أن يفطروا. طب يصلوا العيد إمتى بقى؟ العصر؟ لا، العيد بقى. وأن يخرجوا إلى عيده من الغد. واضح؟ هذه مسألة يعني تعتبر إيه؟ مسألة من الممكن أن تحدث. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام على رؤية الهلال، وهل إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر البلاد الموافقة، أي على ما رآه أهل البلد الأخرى؟ قلنا إن المسألة مختلف فيها بين العلماء. سنقرأ عليكم قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، القرار السابع في بيان توحيد الأهلة من عدم، في بيان توحيد الأهلة من عدم. تعرفين إن المجمع ده رئيسه مين يا أخوانا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ولكن في هذه الدورة كان الرئيس عبد الله بن حميد، والشيخ ابن باز كان النائب في ذلك الوقت على ما أذكر، بس موقع الشيخ ابن باز هنا والشيخ العثيمين وجمع من أهل العلم كما سترون في الكتاب. خلي بالكم الكلام، يعني قرار مجمع غير قرار عالم، غير وجهة نظر عالم، قرار مجمع موقع عليها هؤلاء العلماء الأكابر، وفي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم له مكانة كبيرة جدا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة، وتقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمطالع. ففي مسألة الأهلة، الأهلة يعني الهلال، كما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية، أي الإسلام ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضي النظر الصحيح. فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. يبقى هنا أبان المجمع منذ بداية القرار عن كونه يذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، يعني يعترف بوجودها واقعا وحسا، ويترتب على ذلك الخلاف الشرعي، الخلاف في المطالع. تمام يا اخوانا؟ يعني بيعتبر وجود الاختلاف في المطالع امر لا خلاف، يعني هو القول الراجح ان شاء الله. قال كما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والافطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. اما شرعا فقد اورد ائمه الحديث حديث كريم، وهو ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام، بعثت ام الفضل بنت الحارث بعثت كريم الى معاويه بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وانا بالشام. يبقى دخل عليه هلال رمضان وهو في الشام، لا يدري ما الذي حدث في مكه او المدينه، لان مفيش تليفونات ومفيش والسفر، فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء نضرب اليه اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة، يبقى الامر فيه ايه عمر على ما يعرف. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وانا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يبقى ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، لما رجع كان في آخر شهر رمضان، فسألني عبد الله بن عباس. يبقى عبد الله بن عباس لما سأله ما كانش يعرف معاوية رمضان عنده كان إمتى، واخدين بالكم ولا لا، ولا كم رمضان عند معاوية، فسأله قال فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. معاوية يعتبر في ذلك الزمان أمير إقليم ولا أمير المؤمنين أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله؟ كان إمام المسلمين، لم تكن الأمة قد افترقت بعد، وكانت الأمة في ذلك الزمان على إمام واحد، هو مين؟ معاوية بن أبي سفيان. فقال لكن ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن عباس اللي هو يعتبر تحت إمارة مين؟ معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت بعدكم بيوم فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يعني كان بقى يقول له المنتظر ايه؟ لا احنا مع الامير والامام، نعمل ايه بقى؟ كان المفروض علينا، يبقى احنا هنا فاتنا يوم فنعيد معاكم ونكمل يوم بعد العيد، مش كده ولا لا؟ ما عملش كده. قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه. فقلت اولا نكتفي برؤية معاوية وصيامي؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر الرسول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، هذا الحديث يبين أن كل ناحية مأمورة بماذا؟ برؤيتها. مثلما أن معاوية كان يصلي الفجر في موعد مختلف عن موعد الفجر اللي بيصلوا فيه في مكة والمدينة، مش كده ولا لا؟ نظرا لاختلاف المواقيت في الصلوات، واضح الكلام؟ قالوا وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، تمام؟ قال ولم يخرج عن هذا المنهج، المنهج الذي ترجم به الإمام النووي، ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبو داود والترمذي والنسائي في تراجمه له. وناط الإسلام الصوم، علقه، كلمة ناط يعني إيه؟ علق. وفيها حديث ذات أنواط، ولذلك يقول لك إيه تحقيق المناط وتخريج المناط، فالمناط المقصود به هنا إيه يا أخوانا؟ العلة. وناط الإسلام يعني علق أو علل الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة. يعني كمان ما انت ممكن في الوقت اللي انت توحد العالم الإسلامي على هلال على يوم فطر ويوم عيد، مع انك مش هتوافقهم لا في الصيام ولا في الإفطار، نظرا لأن هناك بلدان سيكون عندك نهار وعندهم ليل، فكيف تتفق معهم؟ هتصومهم معاك بالليل؟ يبقى طب النهار وهو يصوم بالليل. طب حاجة تانية، عمرك ما هتتفق معاهم في بداية الصوم ولا نهايته، طرفي النهار، فإن الفجر يولد في السعودية قبل منك، لأن خطوط الطول متغيرة، فهو سيمسك قبل منك في القاهرة، وأنت ستمسك قبل اللي في تونس والجزائر، واللي في الجزائر سيمسك قبل اللي في المغرب، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ وهو هيفطر قبليك وانت لسه صائم، لأن انت لسه المغرب ما ادانيش عندك وادانت في السعودية، فأنت لا هتتفق معاه في الإمساك ولا في الإيه، وكذلك في اليوم نفسه. وضحت المسألة؟ ده كلام المجمع. فبيقول وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند الكثير. يبقى قضية مذهب الجمهور هو هذا الكلام الذي قال به المجمع الفقهي. وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند الكثير. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس أو لكل بلد حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي العليل. يبقى ده بالنسبة للناحية الشرعية. وأما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، لأن الهلال يظهر في بلاد ولا يظهر في بلاد أخرى. فهما العقل والشرع متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية زي ما سألت أوقات الإيه؟ الصلاة. قال: وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، لأن المعلل بيعلل ويقولك إحنا عايزينهم يتفقوا عشان يتحدوا. واخدين بالكم ولا لا؟ أي الأمة مختلفة في كل حاجة، ويقولك لابد نوحد أعيادها عشان تتحد. طب وهي الأمة متحدة أصلا؟ وقضية الأمة كانت متحدة في عصر الخلفاء، ولم يكونوا يعيدون مع بعضهم البعض ولا يفترون مع بعضهم البعض، بل كان لكل بلد مطلع، بعد ذلك كانت متفقة وكانت موحدة. فالمجمع بيقول هنا ايه؟ لا حاجة الى الدعوة الى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الموقعون على القرار الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن عباد، والشيخ محمد علي الحركان، والشيخ محمد صالح بن العثيمين، وغيرهم كثير من أهل العلم. وأنا اختصرت بس ذكرت الايه الأربعة الأوائل، لكن في أعداد كثيرة جدا في قرار المجمع الفقهي يراجع، وهو معروف لو حاولت تجيبه من على النت هتجيبه إن شاء الله. قلت: من قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة، قرار رقم 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فبناء على خطاب المقام الثاني رقم كذا وتاريخ كذا المتضمن إحالة موضوع الأهلة إلى هيئة كبار العلماء، نظرا إلى أن الموضوع عند دراسة مجلس رابطة العالم الإسلامي في جلسته المنعقدة في 15 شعبان عام 1391 هجرية، واطلاعي على قرار اللجنة الفقهية المنبثقة من المجلس، قررت الموافقة على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع، إلا أن بعض أعضاء المجلس التأسيسي رأى التريس في الأمر وزيادة البحث والثقافة في هذا الموضوع. بعض العلماء في رابطة العالم الإسلامي قالوا: نريد أن نوحد العالم الإسلامي، فمالوا إلى القول بتوحيدهم في ماذا؟ في الأهلة. فالبعض قال: لا، نرى التريث في ذلك وزيادة البحث والتقصي. بناء على ذلك عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام 1392 ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة. طبعا رئيس اللجنة الدائمة اللي كان بيقوم باللجنة التي تقوم بإعداد البحوث العلمية كان شيخنا العلامة الكبير عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. قال: ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في موضوع إثبات الأهلة المشتمل على الفقرتين التاليتين: ألف حكم اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره، به حكم إثبات الهلال بالحساب. طبعا حكم إثبات الهلال بالحساب مش هنتعرض له، لأنه أمر متفق عليه أن العمل على الرؤية البصرية وليس على الايه الحساب، وهذا ايضا ما حكمت به هيئة كبار العلماء. لكن اللي يعنينا حكم اعتبار اختلاف المطالع. قال: وكذا قرار رابطة العالم الإسلامي الصادر منها في دورتها 13 المنعقدة في شهر شعبان، ومرفقه بحث اللجنة الفقهية المشكلة من بعض أعضاء مجلس الرابطة في الموضوع، وبعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه، قرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، هي مختلفة حسا وعقلا، تمام، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه، يعني عقلا وحسا الاختلاف موجود بين المطالع، لكن هل يترتب عليه حكم شرعي؟ قالوا: نعم. قالوا: ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، مسألة يجوز فيها الاجتهاد إما باعتبارها وإما بعدم اعتبارها، واختلاف فيها والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين اللي هم الأئمة الكبار، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. يبقى معنى كده أن قضية اختلاف المطالع مسألة إيه يا أخوانا؟ خلافية. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: الفريقان كل منهما يستدل بقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وذلك لاختلاف الفهم في النص. العلماء كل فريق يستدل بنفس الأدلة، لماذا؟ قال: لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، لم يحدث في تاريخ الأمة أنها اتفقت لاستحالته. قال: فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلة ومستندات. يعني ظهر الهلال في السعودية، مفتي مصر قال: لا، احنا ننظر في رؤيتنا احنا مع حق. جاء حاكم ليبيا قال: لا، هنتفق مع ظهر في السعودية يلزمنا له هذا. يبقى كل دولة مفتيها هو المسؤول عنها، واضح الكلام؟ بعد كده قال: ثانيا، أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالكتاب، نفس الكلام السابق. قلت من فتاوى اللجنة الدائمة، قالت: السؤال الأول، نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نرى فيه الهلال في ساحل العاج، ولا في غينيا، ولا في مالي، ولا في السنغال، رغم العناية برؤيته، ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا، فمنا من يصوم اعتمادا على ما سمع من الإذاعة وهم قليل، ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا عملا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول صلى الله عليه وسلم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لكل قطر رؤيته. طبعا هذا مش حديث، ويرد عليه ويقول: هذا ليس بحديث، هذا قول فريق من العلماء. قال: وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين فأفتون في ذلك. الإجابة: قالوا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منهم وعدم اعتباره في ذلك. وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها قديما وحديثا على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته ومنهم من لم يرى اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكيما في الاستدلال بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وبقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي إلى آخره، وغير هذا من النصوص، وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. خلي بالكم الكلام ده اللي نقلته هيئة كبار العلماء مش كده؟ قبل ذلك ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبة لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر، وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته فعليكم الفتوى بقى إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة. إذا بيكلموا مين؟ أهل غينيا ومالي والسنغال وساحل العاج وما شاكل ذلك، ما بيكلموش دول بيحكمها أبو بكر أو الفاروق عمر بن الخطاب، بيكلموا عن أي دولة. واضح الكلام عشان بس يبقى الأمر واضح. قال أما كلمة لكل قطر رؤيته فليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الأهلة في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن منيع عبد الله بن الغديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه. الفتوى أخرى: سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين، فما الذي يلزمه؟ رجل سعودي قاعد في سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين، يعني يوم الأحد عند السعوديين يوم ايه؟ متمم لرمضان. قال اذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية، ماليش دعوة بجنسيتك ايه؟ انت مقيم في انهي بلد؟ اذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية ليلة الاحد ويومه فيلزمه الالتزام بما التزمت به من ان يوم الاحد يوم من رمضان، لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من انه اول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا وعدم العودة لمثل ذلك إن كان في السعودية واتبع القاهرة أو الكويت. ماشي. الفتوى دي برئاسة ابن باز ومع عبد الرزاق عفيفي والغديان وعبد الله بن منيان. فتوى السؤال أنه كان في مصر في آخر رمضان عام 95 هجرية، وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر، هو في مصر وعيد مع مصر، ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره؟ هو رجل سعودي، كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد. سيبنا مني. قال بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت، لا يظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء، لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم. واضح الكلام. فتوى أخرى: رجل رأى هلال رمضان في بلدي. اسمع بقى الجمال بتاع علماءنا اللي بيحافظوا على الأمة والاجتماع. رجل، احنا كده عرفنا انك انت مع البلد اللي انت فيها حتى ولو كنت ليس من مواطنيها اصلا، تمام. رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، رأى الهلال في بلده هو ورأى وبدأ الصوم ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28 رمضان، وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28 يوم؟ ده هنا مشي من بلد كانت متقدمة يوم، راح واخدين بالكم ولا لا، بلد متأخرة يوم، راح لبلد متقدمة يوم، فصام معاهم 28، هم كان اليوم ده بالنسبة لهم 29، فبكرة العيد. طب هو صام كم يوم؟ عمر رمضان ما يجي 28، يبقى هو يلزمه ان يعمل ايه؟ يصوم يوم العيد بتاعهم. اسمع الفتوى: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلع بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر، فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه. وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رؤية فيه هلال شوال وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه 29 يوما، لأن الشهر يكون 29 يوما و30 أحيانا. فتوة ابن باز وعبد الرزاق عفيفي والغديان وعبد الله بن منيع اللجنة الدائمة. شوف الحرص على الوحدة، ما ينفعش تكون في أي بلد هم صايمين وانت تقول انا معين، او العكس، هم اللي بيعملوا معانا احنا كده. دول قصته بيه، هقول لك ما تتعجلش. حكم صيام رمضان 28 يوم قلناه، ضربنا المثال دي، وفي فتوى لابن باز نفس القصة. طب ممكن نصوم 31 يوم؟ طب ده رمضان عمره يجي 31، ماليش دعوة، انا مع الهلال بتاع البلد. الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. اسمع، يقول: إذا كنا بدأنا الصوم، الكلام ده لابن باز، سؤال موجه لابن باز، إذا كنا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان، حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوم؟ عمر رمضان يجي 31 يوم، مش كده ولا لا؟ قال: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأفطروا بإفطارهم، ولو زاد ذلك على 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون. لكن إن لم تكملوا 29 يوما زي العمل 28 يوم، فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. يبقى الصوم يكون، اسمع سؤال: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك، ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم؟ هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان؟ وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال أي يوم العيد، ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يعني أنا في بلدي أمشي مع بلدي ولا مع هلال اللي يظهر في السعودية أو غيرها؟ قال: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وبالله التوفيق. عبد الله بن باز. طيب نكمل ولا إيه؟ لا، ندخل على العثيمين بقى شوية. شيخ العثيمين سئل سؤالا من هذا، يقول السائل: إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث وطأ... تقريبا نفس السؤال اللي سألوه لابن باز راحوا سألينه لابن العثيمين، فأجاب: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا. اسمع بقى، فقه العثيمين ضرب مثال جميل جدا، ضرب مثال بفضل الله مية مية. قال: ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر في غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة. يعني انت هنا مسكت مع مصر في الفجر صح، وركبت الطيارة وسافرت المغرب، هتبدا عندنا احنا الساعه 7، فضلت ماشي رحت بلد تانية لقيت الشمس لسه ما غربتش عندهم، تقول لا انا صمت مع الفجر الساعة كذا يبقى هفطر الساعة 7. لا، المسألة مش بالمقطوعية، المسألة مش مقطوعية، لما تبقى تغرب الشمس. وكذلك صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي في المكان اللي انت فيه. يبقى لو المكان اللي انت فيه ظهر الفجر تمسك، رحت ولذلك قال لك كلمة بقى خطيرة. طب لو انا راكب الطيارة والطيارة بسم الله ما شاء الله فيها وقود افتح وفضل الطائرة في السماء، او طلعت من هنا، خلي بالك مشيت من مصر من هنا بعد العصر والطائرة متجهة لامريكا، وطول ما انا ماشي الشمس مش عايزة تغرب، انا شايفها، ممكن اوصل لكده 20 ساعة اتصل بيهم الجماعة فطروا في مصر، مش فطروا بس بيصلوا التراويح وانا لسه الشمس قدام مني. عمرك تعب افطر، يجوز لك الافطار من اجل ان تقضي، لكن مش تفطر عشان اليوم خلص. طول ما الشمس قدام عينيك اليوم ما خلص. وضحت الصورة ولا لا؟ يبقى لما تروح انت بدأت هنا، يعني انت امسكت مع مصر وسافرت السعودية مثلا بلد تانية، ما سيبك بقى السعودية قبليك، بلد تانية خطوط الطول بعديك، فاليوم هيطول مش كده ولا لا؟ فتلاقي نفسك ايه، هم امسكوا قبل منك، هم امسكوا بعديك، انت امسكت قبل منهم، فعليه الغروب لسه. فيبقى مثلا اهل مصر صاموا مثلا 15 ساعة، انت ممكن تصوم ساعتها 22 ساعة، ملناش دعوة، لان لن تفطر الا ان غربت الشمس، وكذلك لن تفطر الا اذا ظهر ايه، حتى ولو عديت 30 يوم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو 28 في يوم في ذمتك، لان الشهر لا ينقص عن ايه، عن 9. شفتوا اخواننا الفقه، عرفتوا القصة ولا لا؟ قال، أقول كلام العثيمين ده، إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطره. ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر. وكذلك العكس، لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم 30 فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تاما قضى يوما، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة والله أعلم. تمام يا أخوانا؟ ده الكلام اللي إيه؟ سؤال تاني. أنا خلي بالكم كثرة الأسئلة بتحفظكم الإجابة، مش كده ولا لا؟ سئل ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوما أو العكس. فأجاب فضيلته الشيخ العثيمين، إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، بيخاطب الموجودين مش بيخاطب المعدومين. وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر في ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر 28 يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. دي بقى هنا الفتوى دي فيها زيادة، يعني لو كانت البلد اللي انت انتقلت منها 29 واللي انت رحتها 29 يبقى عليك يوم، وانت صمت 28 بس يبقى عليك يوم. تمام؟ لو كان الشهر في البلدين 30 يبقى عليك انك تصوم 30، واخد بالك ولا لا؟ تمام؟ سئل فضيلة الشيخ، قد يقول قائل لماذا قلتم يؤمر بالصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ فأجاب فضيلته بقوله يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال، وفي الأولى قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلا بد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوما من شوال لأنه شوال دخل عليك خلاص، ولما كنت ناقصا عن 29 لازمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان. رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم يرى الهلال فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. انتهى كلام الشيخ العثيمين تعليقي على الفتوى عشان تسمع بقى ليه. خلي بالك الشيخ الألباني له مذهب في المسألة، بيقول إذا ظهر الهلال في بلد يلزم بقية البلدان، ولكن عليك في بلدك أن تتبع مفتيك. صح؟ اسمع بقى التعليق على الفتاوى. لا تحسبن، اسمع بقى كلمة دي وركز، ولا تحسبن أن من يقول من الفقهاء كالشوكاني مثلا بعدم اعتبار المطالع يجيز للأفراد أن يخالفوا مجتمعاتهم في الصيام والإفطار، فهذا أمر لم يكن يخطر ببال أحد منهم. العلماء كانوا بيكلموا مفتي الدول هل يلزمكم أم لا يلزمكم، ما خاطر ببال عالم أن هذه الفتوى سيؤخذ بها لتطبق على الأفراد ليصبح البيت الواحد عنده رمضان ويعيد في نفس الوقت. واخدين بالكم ولا لا؟ هو لا، فهذا أمر لم يكن يخطر ببال أحد منهم، بل كما يقول أبو الحسن السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي، والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليست للآحاد فيها دخل، ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة. يعني لو العلماء اختلفوا هل ناخد إذا ظهر الهلال في بلد يلزمنا ولا لا يلزمنا ولكل بلد رؤيتها، إذا قلنا لكل بلد رؤيتها لكل بلد رؤيتها فكفى الله المؤمنين القتال، ولو قلنا لا يلزم هذا الكلام لا ينطبق على الأفراد، لأن الذين يقولون يلزم للبلاد يقصدون بذلك أن كل مفتي وأمير دولة ملزم بأن يفعل هذا لتوحيد الأمة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الكلام ده ما ينطبقش، لأن إن كان هدفك توحيد الأمة فمن باب أولى، إن لم تستطع أن نوحد الأمة في مجموعها كل فلا أقل من أن تتوحد كل بلد، لكن ما ينفعش أنك أنت بحجة السعي لتوحيد الأمة تبقى أنت مخالف البلد اللي أنت فيها، بل مخالف البيت اللي أنت عايش فيه، بل تروح تصلي العيد والناس عندها رمضان النهاردة وتعمل فتنة زي ما كانت مدرسة اسكندرية ياسر برهامي وابن اسماعيل وغيره كل سنة، والأمن المركزي يروح يرش مية في المصلى علشان لا يترك لهم الأمر لصلاة العيد، أول ما الهلال يظهر في السعودية يجروا يعملوا إيه محمد ابن اسماعيل وياسر برهامي يعملوا فتنة ويبدأوا إيه بالاستعداد لصلاة العيد والناس عندها المتمم لرمضان، وعملونا فتن ياما بسبب هذه الأمور، وتبقى الفتنة في داخل البيت الواحد. وكانت مسألة امتحان في الثمانينات، يجي لك الأخ يقول لك ايه طبعا انت النهاردة صايم وانت المتمم شعبان في مصر، طبعا انت صايم النهاردة مش كده ولا ايه؟ تقول له ليه صايم ليه؟ ايه ده انت خالفت السنة، وتبقى مصيبة مش كده يا ابني؟ كان الكلام ده بيحدث، كنا بنمتحن في ذلك الزمان. واخدين بالكم؟ المهم نكمل. يبقى كلام السندي بيقول ايه؟ والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد الأفراد يعني اتباعهم للإمام والجماعة. وعلى هذا فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. يعني الرجل شفت الهلال أنت ورحت للحاكم القاضي او المفتي وتقول انا شفت الهلال بعيني، رد شهادتك لاي سبب من الاسباب، هل يدخل الشهر في حقك انت؟ طب ما انت شفت الهلال. يقول لك لا، الصوم يوم يصومون والفطر يوم، ده شاف الهلال بعينه بقى، مش هلال السعوديه، ده شاف. قال لك ايه؟ فاذا رد الامام شهادته ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك. قلت ويتضح ذلك جليا من كلام العلامة الشيخ الألباني، فبرغم أنه يتبنى القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع والجهاد، يقول في تمام المنة ويقول في تمام المنة، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، إنه لو ظهر الهلال في بلد كل الحكام يلزمون بهذا، هذا أمر متيسر. قال ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول إبا رحمه الله: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله المستعان. قلت: والشيخ في ذلك يصدر عن فهمه للنصوص ومقاصد الشرع الحنيف، مثله كمثل سائر العلماء الربانيين. ومن حق طالب العلم الذي يفهم الأدلة ووجه دلالتها أن يرجح ما ثبت لديه بعد موازنته لأقوال أهل العلم، وأن يختار القول الذي قام عليه الدليل من وجهة نظره، ولكن هذا في العبادات الفردية التي يقوم بها ويؤديها منفردا، أو حينما يصبح مفتيا لبلاد المسلمين. أما حينما يتعلق الأمر بعبادة جماعية كبداية ونهاية شهر الصيام، فإن الأمر يختلف نظرا لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. وهذا واضح جدا من استدلالات أهل العلم. وعلى ذلك فخلاف العلماء السابقين والمعاصرين في مسألة تحديد الأهلة، هذا خلاف بين من يقومون على أمر المسلمين من أهل الإفتاء، وليس له علاقة بالأفراد كما يفعل البعض. ولذلك وجدنا الإمام ابن تيمية يرجح أن من رأى الهلال بنفسه ولم يعتد مفتي بلده أو القاضي برؤيته فإنه يتبع في ذلك الجماعة. شيخ الإسلام بعناية قالك: لو أنت شفت الهلال بنفسك والقاضي ما خدش بشهادتك، الهلال الشهر لم يدخل بعد. ليه؟ قال: ولا يخرج عليهم لا سرا ولا علما. يعني حتى ما تفطرش سرا وتمشي حسب الهلال اللي انت شفته، لان الشهر ما دخلش. طول ما انا شفت الهلال شوف هيقول لك ايه. يقول: ولذلك وجدنا الامام ابن تيمية يرجح ان من رأى الهلال بنفسه ولم يعتد مفتي بلده او القاضي برؤيته فانه يتبع في ذلك الجماعة، ولا يخرج عليهم لا سرا ولا علنا، بل حتى ولو كان هذا المفتي مقصرا، بل ولو كان معتمدا في إثباته الهلال على الحساب الفلكي، فإن خطأه وتفريطه على نفسه، ده كلام ابن تيمية، لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا. ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قلت: كل هذا مع حكم الإمام ابن تيمية رحمه الله على الذي يعتمد على الحساب أي الفلكي في الهلال بأنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، ومع ذلك لو هذا المفتي أخذ بالحساب الفلكي يلزمك. قال اسمع بقى كلام ابن تيمية: فالشهر من الاشتهار، كلمة شهر اشتقت من الاشتهار، والهلال اشتق من الاستهلال، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. ده مش كلامي، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إن لم يشتهر بين الناس أن رمضان دخل يبقى رمضان ما دخلش، حتى لو أنت شفت الهلال لوحدك. واخدين بالكم ولا لأ؟ والهلال من الاستهلال وكل الناس يعلمون بظهور هذا الهلال. قلت: والسؤال الذي نوجهه إلى الذين يفتون الناس بالصيام والإفطار مع السعودية، وقد انتقلت هذه العدوى إلى السعودية، فوجدنا بعض الشباب يخالف ولاة أمورهم في أمر الصيام والإفطار. والسؤال هو: إذا ظهر هلال شهر ذي الحجة في بلد غير السعودية، فما موقفكم من يوم عرفة؟ هل إذا حجتم ستقفون يوم ثمانية مثلا؟ أم تلغون حجكم في هذا العام؟ أفتون مأجورين. هو الأمر سينطبق على كماننا ونفس القصة. هو في نقطة، هو مين الدولة الوحيدة اللي الكل بيعتد بهلالها في ذي الحجة؟ السعودية في الحجة محدش عندنا بيروح يبص ولا يشوف ليه؟ لان انت عمرك ما هتخلي في السعودية، لان الحج ليس له ميقات زماني فقط بل ميقاته زماني ومكاني. فيبقى المكان مش كده ولا لا؟ فيبقى مكانه هناك. طب عرفة يوم عرفة هيكون يوم في مكان وزمان. طب انت دلوقتي شفت الهلال وقال لك ان الهلال رؤية مثلا في بلاد السند او البلاد التي ما وراء النهر قبل السعودية، دخل ورأوه، يبقى نقول ذي الحجة جاء قبل السعودية بيوم، هيبقى يوم عرفة بالنسبة لنا يوم كام؟ 8. هتروح بقى سيادتك تقف يوم 8 ولا هتعمل ايه؟ ولا هتروح تحج ولا تعمل حج على جبل بيعملوا ايه الجماعة اللي هم بتوع الطائفة مش عارف الرفاعية ولا ايه، بيعملوا حج على جبل في الغردقة ولا حاجة. ندخل بقى في البدع والعياذ بالله. طبعا الكلام ده كل العلماء هنا بيتكلموا عن ان الامر يناط بالحاكم ويناط بالمفتي. هذا الكلام حينما نقرأه لا يعتد به الخوارج، لانهم لا يعتدون لا بولي امر ولا بمفتي له ولاية، فيقولون بشغور الزمان عن الامام. عرفت القصة مبنية؟ مش انا قلت لكم في الاول اللي بيستغل الامر ده الخوارج، ولذلك وجدنا من مدرسة اسكندرية مدرسة خارجية سرورية قائمة على مسألة شغور الزمان. فتيجي تقول له المفتي يقول لك ها مفتي ايه؟ هو المفتي ده معتد بيه عندنا اصلا؟ هذا المفتي والله رجل ليس له ولاية على المسلمين اصلا. وضحت الصورة؟ شوفوا طول الزمان بيترتب عليه مصائب في الدين وفي الدنيا، ولذلك هم لا يعتدون بولاية ولاة الامور وما ينبثق عنها. ولذلك تقول له قال المفتي يقول لك مفتي مفتي ايه بقى؟ ويبدأ يتريق ويسخر، لان المفتي عنده من الذي عينه؟ رجل هم لا يعتدون بسلطاني ولا بولاية امري اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ وزير الاوقاف عندهم من الذي عينه؟ اذا في شغور زمان عن الامام، فلا يوجد حاكم عندهم شرعي، لانه لا يوجد حاكم شرعي، فيبقى كل واحد ايه بدماغه هو او بكلام الامير الذي له السمع والطاعة. وهذه الحقيقة، ما في شغور زمان عن الامام، لكن الامير اللي ليه بايعة هو ده بديل الخلافة الإسلامية التي يرجونها، سلمنا الله وإياكم من خلافة الدواعش وأمثاله. عرفتوا بقى إن القصة مرتبطة، ولذلك حتى بعض الإخوة الدعاء كان خالفني في هذا الأمر، خالفني في هذا الأمر وقال لك أنت الكلام ده بتقول عليه إن ده مذهب الخوارج والكلام ده كله، فراح اشتكاني لبعض المشايخ. فالشيخ حينما هتفني في التليفون قال لي انت قلت له طبعا، قال لي انت ذهبت الى ما ذهب اليه اهل السنة حينما جعلوا مسألة بنفس النص كده، مسألة المسح على الخفين من اصول اهل السنة، مع انها مسألة فرعية. فهذه المسألة الفرعية ان كنا سنمتحن بها الناس نظرا لانها المخالفون لنا فيها من الخوارج، فاذا من الممكن ان نظهر هذا الامر بل نمتحن به. فمن كان على هذا القول المخالف ويقوم بالافطار مع نفسه ومع اهل بيته ويعيد مع نفسه، ومن الممكن ان يروح يحج كمان مع نفسه، هذا من الخوارج يا اخوان، واخدين بالكم ولا لا؟ او على الاقل قال بقول الخوارج حتى وان وافق اهل السنه في اصولهم. بعد كده مساله اذا اغمي هلال شوال واصبح الناس صياما. عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال، أغمي علينا هلال شوال، يعني كان في غمامة فما شافوش، فأصبحنا صياما متممين لرمضان، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس آخر النهار، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن كان اليوم في نهايته، أمرهم أن يفطروا. طب يصلوا العيد إمتى بقى؟ العصر؟ لا، العيد بقى. وأن يخرجوا إلى عيده من الغد. واضح؟ هذه مسألة يعني تعتبر إيه؟ مسألة من الممكن أن تحدث.